الرجل مثلا القائد يقول للجند أنا معكم وهو بعيد في غرفة القيادة. القمر كل الناس يقول القمر معنا، يقول نسير والقمر معنا أو على يميننا أو شمالنا. وأين موضعه؟ في السماء، وهو من أصغر آيات الله عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. الحق هو القول الثاني بالنص ولا القول؟ القول بالنص، لأنه هو هنا ضمير فصل، وضمير الفصل لا يؤثر، كما قال تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين والغالبون الغالبين. فتجد أن ضمير الفصل لم يغير الإعراب، لأنه هو حرف ليس له محل من الإعراب. نعم، يقول هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة. تقتضي، انتبه لكلمة تقتضي، لأن الوارد عن السلف أنه معهم بعلمه تفسير لها بمقتضاها ولوازمها لا بحقيقة معناها. والذي جرهم يا أخوان، الذي جرهم إلى هذا هو أن الجهمية في ذلك الوقت لهم صولة يقولون للعامة إن الله معنا نفسه في الأرض. والعامي إذا قرأ وهو معكم أينما كنتم ثم قيل له هذا المعنى يلتبس عليه الأمر أو لا؟ يلتبس عليه الأمر بلا شك. وعقول العوام لا تستوعب أن يقال إن الله معنا حقيقة وهو في السماء، لا تستوعب هذا. فلذلك عدل السلف، والذي ومراد من بعد الصحابة، وإن كان قد روي عن المسؤول نحو هذا القول إن معنا وهو معهم أي هو عالم بهم، لكن عدلوا عن ذلك من أجل تيسير الفهم على العامة. فإذا قيل العامة هو معكم أي بعلم أي يعلمكم لا يخفى عليه أمركم اطمأن وعرف. لكن لو قيل له إنه حقيقة معك وهو في السماء قد لا يتصور هذا، وقد لا يحتمل هذا عقله. نعم، وقد لا يحتمل هذا عقله. ونحن إذا فسرناها باللازم المحقق لم نخرج عن معناها، لأنه سبق لنا أن لازم قول الله ورسوله حق، وأنه من قول الله ورسوله. ومن هنا نعرف أن الفتوى قد تتغير بحسب الحال، بحسب الحال، لكن ليس هذا تغيرا لأصل الحكم، لأن الأحكام ما يمكن تغير، لكن لتغير العلل الموجبة للحكم. طيب، نقول إذن هو مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه عز وجل. وقد أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأشار إليه أيضا ابن رجب رحمه الله بأنه ليس معهم بالعلم فقط، بل بالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. ما هما الآيتين؟ ما هما الآيتان؟ آية الحديد والمجادلة. نعم، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. ما هو الباطل؟ القول بأنه معنا في المكان، هذا قول باطل. وإذا كان الإنسان يعرف مدلول العلو وأصر إلا أن يكون في الأرض فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. والآية المشتبهة هذه تحمل على إيش؟ تحمل على المحكم يا جماعة. كل آية كل حديث مشتبه نحمله على المحكم الذي لا يشتبه. لا تكن كالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ويضربون القرآن أو السنة بعضها ببعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 لا صفحة 300 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم، ومهيمن على المنكم. دل ظاهر هذا ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، والحكم غير المعنى، الحكم هو المقتضى واللازم وما أشبه ذلك. ولهذا مر علينا في الأسماء: السميع له معنى وله حكم. المعنى هو ثبوت السمع، والحكم أنه يسمع كما مر. فيقول على أن حكم هذه المعية، أي ما تقتضي هذه المعية ومقتضاها، أيضا عطف عليه التفسير أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. عندي تعليق: كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبقى إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا، مطلع، شهيد، مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. وهذا ظاهر الخطاب، يقول شيخ الإسلام: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا، الآية هذه أي المجادلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، وهذا بالمعنى العام، والنصر والتأييد، وهذا بالمعنى الخاص. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، مثلا يراد بها النصر والتأييد، ويراد بها الإحاطة، ويراد بها التهديد، حسب ما يقتضي السياق. فيقال: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. يعني معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وعلى هذا فتكون من قسم المشترك. مشترك يعني إذا كان اللفظ يدل على معنيين فأكثر، لا مزية لأحد مع الآخر، سمي مشتركا. ومثل لذلك بكلمة عين. كلمة عين تطلق بالمعنى الحقيقي على العين الباصرة، وعلى عين الماء يسمى عينا، وعلى النقد يسمى عينا، ومنه قول الشاعر: عن الدان وأم نعتان. هذا يسميه إيش؟ نسميه مشترك. ومنه القرء، اسم مشترك بين إيش؟ الحيض والطهر. ولهذا اختلف العلماء في قوله تعالى: ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ المهم المشترك هو الذي يدل على معنيين على السواء، يعني أنه يقال حقيقة في هذا وهذا، يسمى مشترك. ضدها المترادف. المترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، مثل إنسان وبشر، قمح بر، وله أمثلة. فالشيخ الإسلام يقول: هل نجعل المعية إن تختلف دلالتها بحسب المواضع، بمعنى أنها مشترك من قسم المشترك، أو نقول إنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية. وهذا يسمونه مشككا، لأنه لما كان يتفق في أصل واحد لكن يختلف في تميز كل واحد عن الآخر. إن نظرنا إلى هذا التميز قلنا إنه من الألفاظ المتباينة، وإن نظرنا إلى القدر المشترك قلنا إنه من الألفاظ المشتركة، فلهذا يسميه العلماء المشكك، لأنه يوقع السامع أو المتكلم في الشك بين أن يكون من المشترك أو يكون من المتباين. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ أولا، ما هو المشترك؟ هو اللفظ الدال على معنيين مستقلين على وجه سواء، مثاله العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة هذه وعين الماء وعين النقد، تطلق على هذا كله بالمعنى المشترك. والذي يعين أحد المعاني هو السياق، فتقول مثلا اشتريت بعت عينا بدين، يعني عين باصرة، نعم لا عين ماء، هو يحتمل، لكن أيهما أقرب، عين ماء ولا عين نقد الثاني؟ إذا كان اللفظ يدل على معنيين متباينين، يعني وهو اللفظ متعدد كالمعنى، نسمي هذا إيش؟ إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا نسميه متباين، كإنسان وحجر، بعير وفرس، هذه متباين. نأتي إلى المعية وأشباهها من الكلمات، إذا نظرنا إلى أصل المعنى المشترك وهو المصاحبة، المعية في كل موضع تدل على المصاحبة، لكنها تمتاز بحسب الموارد. إذا قلت الماء مع اللبن هذه مصاحبة، إذا قلت المرأة مع زوجها هذه مصاحبة ولا لا؟ اشترك في أصل المصاحبة، لكن يختلف مصاحبة الماء للبن ومصاحبة الرجل لزوجته. هل نقول إنه بهذا الاختلاف صارت من الألفاظ المتباينة؟ أو نقول نرجع لأصل المعنى وهو المصاحبة فتكون من الألفاظ إيش؟ المشترك. إذن أطلقوا عليها اسما لائقا بها وهو المشككة، أي أن الإنسان يتشكك هل هي من القسم المشترك أو من القسم المتباين. نأتي للمعية مثلا، إذا قلنا الماء مع اللبن هذه لها معنى واضح مختلط، إذا قلنا جاء القائد مع جنده هذا له معنى آخر مختلف عن الأول، فأنت تجعله متباينة؟ تجعل المعية لفظ يدل على أشياء متباينة، أو تقول هي في الأصل مشتركة في إيش؟ في المصاحبة، لكن كل واحد يمتاز بمصاحبته عن الآخر. الواقع أن الثاني هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ولكن مع ذلك لما كان يختلف الأمر بين الأصل وبين الصفة سموها مشككة ولا مشاحة في الاصطلاح. الآن المعية، قل هي لفظ ويختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، حسب ما أضيف إليه أو بحسب السياق. طيب، يقول فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. من الذين قالوا إنكم صرفتم عن ظاهرها؟ هذه من الأمثلة يا أخوان، أهل التعطيل قالوا أنتم يا من تدعون أنكم آخذون بالظاهر صرفتم عن المعية، لأن معنى المعية عندهم الذي يريدون أن يلزمون به هو المخالطة، فيقال هذا ليس بلازم، المعية وإن كانت تقتضي الاختلاط في بعض السياقات لكن ما هو ليس هذا بلازم حتى تلزمون بذلك. يقول ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أين العلمان؟ ألم تعلم أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم، والثاني إن الله بكل شيء عليم. هنا نقطة لغوية، ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول النحويون وهم معنى اللغة إذا كانت الثالث من غير الجنس فلا بد أن تقول رابع، وإن كان من الجنس فقل ثالث. ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، ليش؟ لأنه من جنس على زعم المثلثين الذين يقولون إن الآلهة ثلاثة، ولو كان من غير الجنس لقال ثالث اثنين. طيب ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا قال إلا هو رابعهم ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم؟ لأنه من غير الجنس، هذا مخلوق وهذا خالق. طيب فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وإذا بان لك هذا الجواب فهذا المطلوب، وإنما بينفع عليك بالأصل وهو علو الله عز وجل. وعلو الله من الصفات الذاتية، ومعنى الذاتية التي لا ينفك عنها، فهو لا يزال سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال عالما. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة في بيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واضح أنه ليس المراد أنه في الأرض، لأنه لو كان المراد أنه في الأرض يتناقض مع أول الآية وهو قوله استوى على العرش، لأن من استوى على العرش لا يمكن أن يكون في الأرض. قال فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستواه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستواه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدير شؤونهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. عندكم تعليقون؟ وقد سبق أن المعية في الأرض العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 42 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكر وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ما هي الظنون الكاذبة في هذه الآية؟ أنه مختلط بالخلق. وقال في الفتوى الحموية صفحة 200 300 مجلد 5 من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. شروط: يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط. أولا التدبر. معنى التدبر التأمل في المعنى والتفكر في المعنى. أما المعرض عن تدبر المعنى فهذا لا يحصل له كمال النور. ثانيا وقصد اتباع الحق، وهذه هي النقطة الوحيدة، فإن بعض الناس يتدبر القرآن ويتدبر الحديث لا لقصد نصر الحق ولكن لقصد نصر قوله، وهذا قد يحرم الوصول إلى الحق. ويدلك على أنه يريد نصر قوله أنه يحاول لي أعناق النصوص إلى ما إيش إلى ما يقول فيحرف. لكن تدبر القرآن والسنة وأنت متجرد من الهواء تابع للقرآن والسنة، لا تجعل القرآن والسنة تابعين لك حتى يحصل لك كمال النور والهداية. وقال: وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه. من الذي يبتلى بهذا؟ هو الذي يريد أن ينصر قوله، فتجده يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يريد، وهذا لا يوفق، بل الواجب التسليم لما دل عليه الكتاب والسنة، حتى لو كنت قلت بخلافه في الأول فارجع إلى الكتاب والسنة، وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة فتح الله عليك وأنار قلبك وسهل لك الرجوع إلى الحق وترك العناد. وما أسهل الأمر على من وفقه الله إليه. وإلا فالنفوس تريد أن تكون كلمتها هي العليا، وهذا خلاف الذي يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وهو يشبه الذي يجاهد شجاعة فليس في سبيل الله. والذي يجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. فعليك بحسن النية إن كنت تريد أن تصل إلى الحق وأن يفتح الله عليك من خزائن فضله، فعليك بحسن النية، وأنك لا تتدبر القرآن ولا تجتهد في الوصول إلى الحق إلا من أجل نصرة الحق. أبشر بالخير إذا كنت هكذا، وإلا فستخذل وستتردد وسيحصل لك مفاسد عظيمة. اسمع قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بعده: فهم في أمر مريج، يعني لما كذبوا أول مرة اختلط عليهم الأمر وعجزوا عن وصول الحق. فعليك أن تقصد بيان الحق واتباع الحق ولو خالف قولك، ولا تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دين الكتاب والسنة، بل إنك إيش منصور وعزيز، لأن الله نصرك على نفسك، ومتى روضت نفسك على هذا سهل عليك الرجوع إلى الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأعرض عن تحريف كلمة مواضع والإلحاد في أسماء الله وآياته. سبق معنى الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات. أين سبق؟ في القواعد. وكذلك أيضا في الواسطية. نعم بارك الله فيك. ولا يحسب الحاسب يعني لا يظن الظان، لا يظن الظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونعم ونحو ذلك، فإن هذا غلط. يعني الذي يظن أنها تتناقض لا شك أنه غالط، وأنه لم يمعن النظر، وأنه في الغالب يريد أن ينصر قوله. ومع الأسف أن بعض الطلبة الآن يتتبعون المتشابه ليضرب القرآن بعضه ببعض أو السنة، ولكن إذا سلكت طريقة التسليم ونزلت كل نص على ما هو عليه سلمت من هذا. فاحذر هذا الأمر، احذر أن تضرب الكتاب بعضه ببعض، سلم ولا تأتي بالمتشابهات لتضرب بها المحكمات. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ في حق الله يمكن، في حق الله المحيط بكل شيء يمكن. أما نعم الواحد منا الذي يحصره المكان فلا يمكن أن يقال هو في السقف وفي الأرض في آن واحد، لا يمكن. لكن الرب عز وجل يمكن أن يكون معنا حقيقة وهو فوق عرشه، وهذه المعية ليست معية أنه في الأرض نفسه، هذا لا يمكن كما سبق. طيب كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في أي سورة؟ الحديد. طيب فأخبر سبحانه وتعالى أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال هذا حديث رواه أهل السنة، واختلف العلماء في صحته، وأنكره المتأخرون إنكارا عظيما، وقالوا هذا لا يمكن أن يصح. لكن الشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله يستدلان به دائما، وأدنى أحواله عندهم أن يكون حسنا، ولذلك يستدل به الشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع كثيرة. قال واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى لذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون هذا حظ يحض الله عز وجل على أن نتدبر القرآن، ولا سيما إذا مرت بنا آيات ظاهرها التعارض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم، يقولون آمنا به وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، كله يعني أو كله إليه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، إذا وجدت شيئا متناقضا في القرآن فيما يبدو لك فهذا يدل على إيش؟ قصور العلم أو قصور الفهم. أو تقصير التدبر، لكن كلامنا في المتدبر أحيانا يتدبر الإنسان ويتدبر ويتدبر ويبقى عنده إشكال، فنقول إن هذا نقص. ولكن ما موقفنا إذا عجزنا عن الجمع؟ أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، وما كان من عند الله فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يتضارب. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي صفحة 10 و400 طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد يقول ابن القيم وقد أخبر الله سبحانه أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية الحديث آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعاد والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه فكلاهما حق. هذا كلام ابن القيم، وقد طال شيخ الإسلام ابن القيم في هذا لأن المسألة مهمة جدا عقيدة. وكثير من الناس يعتقد أن الله معنا في الأرض، ولقد حصل درس في الحرم وتكلمت على الموضوع، وقام رجل معه سجادته طوال وقام يتكلم، وغضب لما قلت له إن مقتضى هذا القول أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأماكن القذرة كالمراحيض، ما انتفخ وزرع البحر وهرب، وهرب من هذا، لأن الواقع أن 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 قولهم هذا إيش يستلزم ذلك ولا بد، وإلا فهذا دليل يفرق بين هذا وهذا. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم إيش الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 301 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة العربية إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسي، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث منين؟ من اجتماع العلو والمعية، أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله لا يماثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 43 و100 مجلد 3 من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه ورقيته، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. نعم. الواجب أننا في هذه المسائل نأخذ بالنصوص بألفاظها، لأن ينزل إلى السماء الدنيا بين أن منتهى النزول السماء الدنيا، ويدنو ما بين الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا دنو. فيقال ينزل كل نص على ما جاء.
قال يدنو
منكر. وش قال؟
قال إن الله يدنو كل ليلة،
منكر عليه. نعم ننكر عليه لما بينهما من الفرق. نعم يا سليم.
من مخلوقات الله شيء يدل على أن الله مطلع على عباده هو على عرشه.
نعم.
من الشمس والقمر.
ها؟
من الشمس والقمر.
أي نعم.
من مخلوقات الله ونورها يبسط على جميع الخلق وينور على الناس كلهم، وهو في السماء من أبسط مخلوقات الله.
الله.
الليل والنهار أعظم منه.
نعم.
والسماء والأرض أعظم منه. وهذا والنور نؤمن ونشوف النور اللي يلا ها الآية الصغيرة يتنور نورها على جميع ما في الأرض، وننكر أن الله مطلع على خلقه وهو على عرشه.
الله عز وجل سبحان الله سليم يجيب أدلة عقلية واضحة، لكن أقول لا تستغرب من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يعني الإنسان إذا رأى أن هناك علماء أجلة بمعنى الكلمة ظلوها الطريق السليم في هذه العقيدة، يسأل الله الثبات ويقول اللهم ثبتني. ولهذا تجد الطلبة الذين ما قرأوا كلام أهل التعطيل والتحريف وما أشبه ذلك تجدهم على الفطرة، على الفطرة يقرؤون القرآن ويعتقدون ما دل عليه، حتى أن بعضهم يكره أن المعلم يتحدث في هذه الأشياء، يقول هذا يغير قلبي دعوني وفطر. لكن اللهم لك الله يثبتنا وإياكم.
يومنا بدر يا شيخ.
نعم.
البدر الصغير لما صار بدر صغير خلوه عند البهم ولا عند الغنم.
هنا.
قالوا اذهب تحت عين الله، يعني ان الله يطلع مطلع عليه.
مثل قوله ولتصنع على عيني.
لكن هاي الحين سبحان الله العظيم يشكك الانسان من ما ورده من الكلام يشكك.
اللهم اهدنا اللهم اهدنا. نعم.
بعض يعبر عند ارادته لاثبات صفه.
عن ايش؟
عندما يريد ان يثبت صفه من الصفات الذاتيه.
نعم.
مثل اليد. فيقول
الخبرية. نعم.
فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير، فهل يصح هذا؟
لا لا، هذا الذين ينكرون اليد يقول لو قلنا بثبوت اليد لازم أن نثبت له جارحة. وجارحة وش معناها؟ الجرح بمعنى الكسر، كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، فيقتضي أن الله يكسر. نقول هذا بالنسبة للآدم صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل لله يد بها يأخذ وبها ويقبل. نعم يا مولى.
نعم
نعم حرام عليك، نقول حرام عليك أن تقول هكذا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.